الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نعمل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، وهو الأول في قراءتنا لكتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في عشاء السبت السابع من شهر جمادة الثانية عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أيها الإخوة، قبل أن نبدأ بقراءة كلام الشيخ، هو كتاب مختصر كما قال الشيخ، تلخيص ملخص من كتاب الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكتاب الحموية مبناه على أمرين حتى نتصور خارطة الكتاب. الأمر الأول سرد كلام السلف في الاعتقاد، والأمر الثاني رد شبهات الخلف في الاعتقاد. إذن الكتاب مبني على الحمية للعقيدة السلفية والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة بطريقين: الأولى سرد كلام السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والطريقة الثانية برد شبهات المشبهين. ولأن أصل الكتاب طويل، فإن الشيخ رحمه الله لخصه وسماه فتح رب البرية. وفي الحقيقة أن هذا التلخيص يعتبر من أنفع التلخيصات لكتاب الحموية، حتى إني مرة كنت أردت أن ألخص الحموية، وكان هذا في مقتبل العمر قبل أن أقف على تلخيص الشيخ رحمه الله تعالى. فلما وقفت عليه وعرضته على بعض المشايخ المختصين في العقيدة، فقال: لم أرى مثل هذا التلخيص في حياتي، حقيقة هذا تلخيص عظيم. فنبدأ على بركة الله تعالى ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وإلا فالأصل أنه كلام واضح جلي بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا الفهم عنه وعن نبيه، والفهم عن علماء الأمة. ونبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء، ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت، والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله، وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها.
قوله رحمه الله في وصول دينهم وفروعه، ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية وكذلك غيره من أهل العلم أن تقسيم الدين إلى وصول الدين وفروعه هذا تقسيم اصطلاحي لا يسلم له ولا يسلم به، وما جرى على ألسنة وأقلام بعض مشايخ أهل السنة فليس المقصود به هو ما قصده أهل البدعة في تقسيم الدين إلى الأصول والفروع، وإنما مقصودهم بيان أن الدين أصول اعتقاد وأصول فقه، وفروع مسائل اعتقاد وفروع مسائل الفقه، هذا أولا. ثانيا قوله حتى تجهم الجو، هذه الكلمة مناسبة للذي جهم الجو، والذي جهم التجهم أصل التجهم الظلمة المخلوطة بالغبار، الظلمة المخلوطة بالغبار، وهو وصف مناسب لاسم المجهم وهو الجهم بن صفوان، فهو أول من جهم البدعة وأظهرها وخلط الحق بالباطل باسم الإسلام بين المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 61 بعد 600 من الهجرة، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 بعد 700 من الهجرة رحمه الله. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع. ومما
الحقيقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية آية من آيات الله في خلقه، أعجوبة من الأعاجيب في حفظه وفهمه وتأليفه ورده، وكل ما قيل عنه في مدحه. نعم. وكل ما قيل عنه في مدحه فهو دون ما هو عليه واقعا، وإنما يعرف شيخ الإسلام من قرأ له المؤلفات العظيمة الجسيمة الكبيرة التي لا مثيل لها ولا نظير. أيها الإخوة، شيخ الإسلام علم من أعلام الإسلام، والكلام فيه لا يصدر إلا من رجلين: زنديق يريد نشر البدع والمحدثات، أو جاهل لا يعرف ابن تيمية. وإلا فبالله عليكم آتوني بإنسان من أهل العلم قد ألف في الرد على النصارى بمثل كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. نقول للمنتسبين إلى السنة: هاتوا لنا إن كنتم تزعمون مجاراة ابن تيمية برجل ألف في الرد على القدرية والرافضة بمثل كتاب منهاج السنة في أكثر من 9 مجلدات، أخرجوا. نقول لمن ينتسب إلى السنة: هاتوا لنا رجلا أيها المناطق بمثل ابن تيمية رد على الفلاسفة في مثل كتابه الصفدية. أعمدتهم كأبي حامد الغزالي ألف رسالة تهافت الفلاسفة فرد عليه ابن رشد تهافت التهافت، ولم يستطيع الرد على رد ابن رشد إلى اليوم. وابن تيمية ألف في الرد على الفلاسفة ولم يستطع أحد من الفلاسفة الرد عليه إلى اليوم. نقول للفلاسفة: أيها الفلاسفة الرادون على المناطق، ائتونا بفيلسوف عندكم رد على المناطق بمثل كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية. والله لا يستطيعون. نقول للطرقيين: هاتوا لنا بعالم رد على كتاب شيخ الإسلام
الرد على البكري والأخنائي بمثل رد شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يستطيعون، لا يستطيعون. ما ألفه شيخ الإسلام قصدا لا نظير له، فضلا عن فتاويه المنثورة التي جاءت بغير ترتيب ولا قصد. قد جمعها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد جزاهم الله عن الإسلام خيرا، فبلغ 36 مجلدا وزيادة. وأنا أقول لا يعرف قدر شيخ الإسلام إلا من قرأ له الكتب الكبار رحمه الله، لا قرين له. شهد له أصحابه وزملاؤه بالعلم، بل ومشايخه، أجازه مشايخه وعمره 15 أن يفتي. بالله عليكم، أليست هذه آية من آيات الله؟ أقرانه الذين كانوا معه يلقبونه بشيخ الإسلام كالذهبي، قرينه، والبرزالي والمزي وغيرهم، فضلا عما أنتجه شيخ الإسلام من التلامذة الكبار الذين لا وجود لأمثالهم لغيره من المشايخ الذين جلسوا للتدريس. يكفيه فخرا مثل ابن القيم، يكفيه فخرا مثل ابن عبد الهادي، يكفيه فخرا مثل الذهبي، يكفيه فخرا مثل ابن كثير، يكفيه فخرا مثل البقاعي، يكفيه فخرا مثل ابن أبي العز الحنفي، و إلى آخره، خلق لا يحصل. أنا أرجو ثم أرجو أن تدركوا أن الطعن الذي سار عليه بعض الناس اليوم ووجهوا رماحهم إلى ابن تيمية، هؤلاء ما يريدون الطعن في ابن تيمية، يريدون الطعن في عقيدة الناصعة التي دافع عنها. وإلا فالمنصفون في الغرب مقرون بسبق شيخ الإسلام ابن تيمية في المعقولات، مع أنهم لا يعرفون المنقولات، وأهل المنقولات من أهل الإسلام مقرون لسبق شيخ الإسلام في المنقولات والمعقولات. رجل مثل ابن تيمية ألف حوله رسائل ماجستير ودكتوراه في علمه في النحو والصرف والبلاغة، في علمه في التفسير وعلوم القرآن، في علمه في الحديث رجالا وسندا رواية ودراية، وهو إلى آخره. مهما نقول، لكن شنشنات أهل البدع لا تنتهي. نعم.
قال: ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 بعد 600 هجرية من حماة بلد في الشام، يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء.
يعني شيخ الإسلام ألف هذه الرسالة وعمره 37 عاما، وعاش بعد هذه الرسالة 30 سنة تقريبا، لأنه توفي سنة 28 وألفها سنة 98، يعني عاش بعدها كم سنة؟ قرابة 30 سنة، لله در. وهذا التأليف، تأليف الحموية، سابقة، انتبهوا، سابقة على الواسطية، ثم جاءت التدمرية. شيخ الإسلام ألف رسالة وعمره في 18، والله يا الإخوة أنا لا أزعم أني متخصص في كتب ابن تيمية، لكن أرى نفسي أني أتلذذ بكتب ابن تيمية. لما قرأت كتابه تنبيه الرجل العاقل إلى تمويه الجدل الباطل وأسلوبه ومكانته، وعمره في 18، تدرك أن هذه آية من آيات الله عز وجل. نعم. وأما كتابه الرد على المنطقيين فهو كما قال أحد مشايخنا الكبار وهو الشيخ مسعود حقاني حفظه الله، وهو من المشايخ الذين درسوا المنطق ثم نبذوه وراءهم ظهريا ولله الحمد والمنة، وأخذ بالأثر وصار يدرس البخاري، يقول: لم أقرأ في حياتي كتابا مثل كتاب الرد على المنطقيين. هذا شهادة من متخصص. وهكذا قال شيخنا الشيخ غلام الله رحمتي، وهو من كبار المشايخ الذين لهم باع كبير كالجبال في علم المنطق. نعم.
قال: ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية.
هذه الزيادات وإن كانت من خارج الحموية لكنها مستفادة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فلا تضر. نعم.
قال: وقد طبعته لأول مرة في سنة 380 بعد 1000 من الهجرة، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم.
الشيخ عاش بعد تأليفه لهذه الرسالة 40 سنة. ها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح.
الواقع خير شاهد على اختيار الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع السلف قبل ظهور الخلف من الخوارج وغيرهم، بل إجماع العقلاء على أن أصحاب الأنبياء هم خيرة خلق الله بعد الأنبياء. فلو سألنا قوم نوح وأتباع نوح من خيرة الناس بعد نبيكم، يقولون أصحاب. ولو سألنا أي أتباع أي نبي من خيرة الناس بعد نبيكم، يقولون أصحاب. فهذا إجماع عقلي تواطأت عليها الأمم بلا سبب موجب غير العقل، فضلا عن النقل الذي قال الله فيه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه هم عامة المسلمين، ومنهم مقتصد وهم المتبعون، ومنهم سابق بالخيرات، فإن لم يكن السابق بالخيرات هم السابقون إلى الإسلام، فمن سيكونون؟ من؟ لا سيما وقد سجل الله شهادته لهم بالخير في القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. قال: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين، هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا.
الهدى والبينات، أو الهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق إذا ذكر معا فالمقصود بالهدى الجهة العلمية، والمقصود بدين الحق الجهة العملية كما ذكره الشيخ. وإذا ذكر الهدى والبينات فالمقصود بالبينات الأدلة، والمقصود بالهدى العمل. فالهدى لها عدة دلالات. إذا ذكرت الهدى مع الرشد فالهدى العلم والرشد العمل. فننتبه إلى معاني كلمات حال الإفراد وحال الاقتران. إذا أفردت الهدى فيشمل العلم النافع والعمل الصالح. وقوله هنا إن معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله زبدة الرسالات الإلهية، لأن المقصود الأعظم من مقاصد إرسال الرسل هو تعريفه العبيد بربهم، يعرفوا ربه كما قال عز وجل في سورة الطلاق: ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن أسباب خلقه لنا لنعرفه بكمالاته وجمالاته. نعم.
قال: ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه.
هذه الاستحالة هي استحالة نقلية وعقلية. من المستحيل عقلا ونقلا أن يهمل النبي صلى الله عليه وسلم الباب الأعظم الذي هو معرفة الله وأسمائه وصفاته، هذا يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يهمله. وهذه الاستحالة تتجلى بصورة واحدة: هل يعقل أن شيئا يسيرا من مسائل الدين يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه؟ الجواب لا، فكيف بأعظم باب فيه؟ ومع ذلك ذكر الشيخ عدة وجوه. الأول:
قال: الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى.
مشتملة،
أحسن الله إليكم، كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّنه غاية البيان.
قد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها. وأما ذكر المحجة فلم يرد في الحديث لكن معناه صحيح، يعني لم يرد في الحديث تركتكم على المحجة البيضاء، هذا لم يرد. الوارد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ومعنى تركتكم على البيضاء أي على الأمر الناصع البياض الذي لا غبرة فيه ولا ظلمة. فإذا ظل إنسان ما فذاك لغفلته أو لجهالته، وإلا فلا يظل إنسان في ضياء وبيضاء. نعم.
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه.
يعني يقال لهؤلاء: لماذا لا تسلكون مسلك الاستسلام والانقياد للسنن النبوية في باب الأسماء والصفات؟ فإن قالوا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، نسألهم: تأكلون باليمين أو بالشمال؟ يقولون: نأكل باليمين. لماذا تأكلون باليمين؟ يقولون: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن. فهل يعقل أنه يبين أن الأكل يكون باليمين ومما يلي الإنسان وغير ذلك من آداب الأكل ثم لا يبين أعظم باب وهو معرفة الله؟ هذا والله المحال. نعم.
قال الثالث: أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهم كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة.
نعم.
الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها.
النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمورا كثيرة من الأمور الملتبسة المشتبهة في مسائل الفقه، فكيف يعقل أنه يترك الصحابة في مسائل الاعتقاد، في مسائل الإيمان بالله، في مسائل أسماء الله وصفاته يترك الأمر ملتبسا؟ ولهذا انتبهوا الآن، لو تنظرون إلى القرآن وإلى السنة لا تجدون أن المشركين اعترضوا على بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا: لو أنت جئتنا بأمر ما نفهمه. نعم، أنكروا اسم الرحمن لما ذكره الله في القرآن، لكن ما قالوا: والله ما فهمنا ايش تقصد بأن ربك عليم. ما قالوا: والله ما فهمنا ايش تقصد بأن الرحمن على العرش استوى. ما قالوا هذا الكلام، لأنه جلاه ووضحه بما لا يدع مجال للشبهة عند المشركين الأعراب رعاة الغنم والإبل، فضلا عن علماء الصحابة الأجلة. نعم.
قال الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم.
الصحابة رضوان الله عليهم فسروا الأسماء والصفات وأفعال الرب عز وجل بمرادفاتها، بما يجلي معانيها، ببيان ضدها، فسروا، ما توقفوا في هذه الآيات التي فيها الأسماء والصفات والأفعال. فإذا لما قالوا وبينوا لابد أن يكونوا قائلين بالحق، فإن لم يكونوا قائلين بالحق فيكونون عياذا بالله قائلين بالباطل. فإن قالوا سكتوا معناه أنهم في هذا الباب ليس لهم اعتقاد. فهذه الأمور الثلاث لازمة لا رابع لها، إما أن يكونوا قائلين بالحق أو قائلين بالباطل أو سكتوا وليس لهم اعتقاد في أعظم باب وهو باب الإيمان بالله. فقطعا لا يمكن لمسلم أن يقول إنهم قالوا بالباطل، ولا يمكن لمسلم يحترم عقل أن يقول إنهم سكتوا في أعظم باب من أبواب الاعتقاد، فلزم الأول وهو أنهم قائلون بالحق. نعم.
قال: أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه وكل منهما ممتنع. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد.
العجيب من علماء الكلام لا سيما الأشاعرة منهم والمعتزلة يقولون أول واجب في باب الإيمان هو معرفة الله عز وجل. طيب إذا كان الأمر كذلك فكيف تظنون أن الصحابة ما تكلموا في هذا الباب أو سكتوا في هذا الباب؟ هذا والله تناقض.
ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى.
هذا يسمى الجواب التنزلي، الجواب الافتراضي. لو فرضنا، لو تنزلنا جدلا، هذا على مثل قول إبراهيم عليه السلام لما رأى القمر قال هذا ربي، هذا يسمى أسلوب الجدال. نعم.
لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم ألا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته.
من خبر سيرة الصحابة علم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون أحدهم ممتنعا عن بيان الحق، لا يمكن أن يكون فيه من يكتم الحق، ما يمكن، هذا لا يتصور. ولهذا لما رأى بعض الصحابة أمام بعض الخلفاء ساحر يلعب السحر أخذ سيفه وقطع رأسه فسجنه الخليفة. لماذا قتله؟ قتله لأنه لا يسكت عن الباطل. قال: إن كان ساحرا يزعم أنه يحيي الموتى فليحي نفسه. لذلك تجد أن الصحابة لا يسكت بعضهم عن مسائل اختلافية تنازعوا فيما بينهم، هو يراها حق والآخر يراه ليس بحق، مع ذلك لا يكتمون، يبينون. مثلا مسألة في المواريث، مسألة في المواريث، يقول عبد الله بن عباس لزيد: إن شاء زيد باهلته عند الكعبة، أن الجد ينزل منزلة الأب. يلا إلى هذه الدرجة؟ نعم إلى هذه الدرجة، أنه يطلب المباهلة في مسألة فقهية. فكيف في باب الاعتقادات نقول إنهم كتموا الحق؟ هذا لا يمكن. ولذلك قول بعضهم مثل أبي حامد الغزالي وغيره أنهم انشغلوا بالجهاد، طيب بدأ من شغله بالجهاد ليش بينوا الفقه؟ كان الأولى أن ينشغلوا عن بيان الحق الفقه مو عن بيان الحق في باب الاعتقاد. هذا لا يعقل أنك تقول أنهم بينوا الفقهيات لكن انشغلوا عن الإلهيات، هذا عجيب. لذلك هم ماذا يقولون؟ أركان الإيمان كم؟ 6. يقولون باب الإلهيات الباب الأول، باب النبوات الباب الثاني، باب القدر الباب الثالث. وعند المعتزلة هذه 3 أبواب، عند الأشاعرة والماتريدية أبواب عقلية لا مدخل للنقل فيها. يلا خذ، يعني هذا كلام خطير. وعند المعتزلة جميع أركان الإيمان 6 كلها أبواب عقلية، هذه مصيبة. نعم.
قال: ثم إنه قد جاء عنه من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه، وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين.
يمكن معرفة هذا الباب، في هذا الباب ما ورد عنهم، يمكن معرفة ذلك بالنظر إلى 3 كتب فقط فضلا عن عشرات الكتب، النظر إلى 3 كتب فقط. الكتاب الأول كتاب السنة للخلال، الكتاب الثاني كتاب الشريعة للإمام الأجري، الكتاب الثالث كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة لأبي القاسم الطبراني اللالكائي. هذه الكتب الثلاث تدلك وترشدك إلى كم جاء عن السلف من الكلام في هذا الباب. نعم.
قال: وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين، أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح. أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب.
الصحابة رضوان الله عليهم قالوا بالحق في هذا الباب، وقولهم بالحق في هذا الباب كما قال الشيخ إما أن يكون قالوه بعقولهم أو بطريق الوحي، والقول قولهم بالعقول هذا لا يمكن من ناحية العقلية، لأن تفاصيل ما يجب لله من صفات الكمال لا يمكن إدراكه بالعقل، هذا وجه. وجه آخر لم يذكره الشيخ، وهو أن الصحابة فيما قالوه في هذا الباب لم يقل أحد منهم هذا رأيي وهذا عقلي، بل كل ما قالوه يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لما سمع سعد بن أبي وقاص أحد أولاده ينقل خبرا عن القدرية في البصرة، قال لابنه: أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال ابن عمر، قال: أخبرهم أني منهم براء وأنهم براء مني وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، سمعت أبي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه والقدر خيره وشره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. قال: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي.
يسمون ويلقبون بأهل السنة والجماعة، ويلقبون بأهل السنة، ويلقبون بأهل الجماعة، ويلقبون بأهل الحديث وبأهل الأثر وبالسلفيين وبالسلف، هذه كلها أسماء لمعنى واحد، وهو كل من اجتمع على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا فهو من أهل السنة والجماعة. وأما من انتسب إليهم لكنه يعمل عقله في باب من الأبواب، مثلا في باب التعامل مع الحكام يعمل عقله، فإنه يكون خارجيا أو متشبها بهم. فإن كان يعمل عقله في التعامل مع الصحابة فهو إما خارجي وإما رافضي أو يكون متشبها بهم. فإن كان يعمل عقله في باب الإيمان باليوم الآخر فإنه إما أن يكون معتزليا أو متشبها بهم. فإن كان يعمل عقله في النبوات أو في الإلهيات أو في الإيمان بالكتب أو إلى آخره بعقله فهو متشبه بالمناطقة والمتكلمين أو منهم. نعم.
قال: أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
وهذا الإثبات أنهم يثبتون، انتبه، يثبتون اللفظ ويثبتون مدلول اللفظ ويثبتون لازم اللفظ، ليس إثباتا لللفظ مجردا كما يظنه البعض. هذه مسألة انتبهوا لها وسيأتي ذكرها. إذن ماذا يثبتون؟ يثبتون اللفظ الوارد ومدلوله ولازمه. واضح هذا؟ نعم.
ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه.
يعني القاعدة عند أهل السنة والجماعة اتباع النص في الإثبات واتباع النص في النفي، والنفي إما أن يكون على سبيل الإجمال وإما أن يكون على سبيل التفصيل، فكل نقيصة فهي منفية عن الله عز وجل على سبيل الإجمال، فالله منزه عن كل عيب ونقص، وهذا معنى قول العلماء جل ذكره سبحانه وتعالى. وأما ما لم يرد نفيه ولا إثباته من الألفاظ ولا نعرف هل المراد به النقص أو المراد به الكمال، ما مثال ذلك؟ ذكر المصنف الجسم، الحيز، الجهة، أضف إليها من نحو ذلك، أضف إليها القديم، القدم، الحدوث، الحادث، أضف إليها المكان ونحو ذلك من العبارات التي لا نعلم هل مقصود المتكلم بها نقص أو مقصود المتكلم بها الكمال، لا نعلم ما مقصود المتكلم بها لأن ألفاظ مجملة. فما طريقة أهل السنة والجماعة فيها؟ طريقة أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة الاستفصال وطلب الاستفصال. ما مرادك؟ إن قال لك المتكلم القرآن كلام الله قديم، تقول إنه قديم أو لا تقول؟ تقول لحظة، أنا أقول القرآن كلام الله، ما معنى قديم؟ قال مقصودي بالقديم أنه ليس بمخلوق. قل نعم القرآن كلام الله ليس بمخلوق، قديم لا أعرف، انتهى. إن قال تقول القرآن كلام الله قديم، ما مرادك بالقديم؟ قال القرآن كلام الله حادث، ما مرادك بالحادث؟ قال حادث يعني مخلوق. تقول لا، أنا أقول القرآن كلام الله ولا أقول إنه مخلوق. وإن كان مقصودك بالحادث أنه كان في وقت معين تكلم الله مع جبريل ونزل جبريل بالوحي، فهذا أثبته لكن ليس بلفظك، واضح؟ إن كان الرجل يقول القرآن كلام الله قديم، مرادي بقديم ليس بمخلوق، تقول نعم أنا أثبت معنى كلامك، أقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق لكن لا أثبت لفظ القديم. مسألة سهلة. قال لك قال الله في مكان، تقول ما معنى المكان؟ إن كان المقصود بالمكان حيز يحوزه ويحيط به، فالله لا يحيط به شيء وهو خالق الزمان والمكان. إن كان مقصودك بالمكان جهة العلو وأن الله في العلو فوق المخلوقات، فهذا أنا أثبته وأقول الرحمن على عرش استوى. إذا قمت بهذه الطريقة أنت ترتاح. عقيدة سهلة، سهلة يفهمها العوام قبل طلاب العلم، لذلك العوام ما عندهم إشكالية، يقرؤون القرآن يفهمون، ما عمرهم، بل يحصل عندهم الإشكالية إذا جئت وقلت لهم أنت تقرأ الرحمن الرحيم بس لازم تعرف أن الله لا رحمن ولا رحيم، كنت مجنون أنت مخبل، يأخذون النعال ويضربون على رأسه. لذلك أهل البدع لا يستطيعون إظهار عقائدهم أمام العامة لأنهم يعرفون أنها فاشلة. أما أهل السنة أبدا، يظهرون عقائد يثبتون ما أثبته الله، يقولون مثلا الرحمن على عرش استوى، يقولون يخافون ربهم من فوقهم، يقولون بل يداه مبسوطتان، يقولون تجري بأعيننا، يقولون تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا في الإثبات. في النفي يقولون لا تأخذه سنة ولا نوم، يقولون ولا يحيطون به علما، يقولون ليس كمثله شيء، يقولون لم يكن له كفوا أحد، يقولون هل تعلم له سميا، يقولون فلا تجعل الله أندادا. وفي المجملات يقولون لا تقولوا راعنا. ليش؟ مجملة. إذا كان المجملات لا تليق في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تليق في حق الله؟ صح ولا لا؟ فلا نطلق المجملات في حق، نتقيد بالألفاظ الواردة أو معانيها أو لوازمها. نعم.
قال وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها العقل والسمع. أما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى.
يعني الآن لماذا نقول إنه يجب القول بالنص والتوقف فيما لم يرد فيه النص؟ لأن العقول ودلائل العقول قاصرة عن إدراك الغيبيات. ولنضرب مثل، أنا الآن إذا أدخلت يدي في جيبي هكذا ثم أخرجت يدي فقلت إن في يدي شيئا، الآن هذا الشيء الذي في يدي هو غائب عن أساليب الإدراك العقلي لأنه مخفي، يمكن للعقل أن يقيس قياسات لكنها تبقى مبنيا على التخرصات. ممكن واحد يقول مفتاح لأن هذا هو في العادة في الجيب، ممكن واحد يقول عطر، ممكن واحد يقول درهم، ممكن، لكن هل يمكن تتفقوا على شيء؟ ما يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن القاعدة أن ما غاب عن العقل لا يمكن الاتفاق عليه. هذه مسألة واضحة. لو جبنا العقلاء كلهم وقلنا لهم قولوا لنا إيش وراء السماء الأولى، ما وراء فوق السماء الأولى، اللي ما يحترم عقله راح يتخرس، وإذا تخرس يقول شيئا يناقضه الآخر. وهذا الذي وقع فيه أهل البدع، أنهم لما لم يمتثلوا بالنصوص الواردة في باب الغيبيات تخرسوا، فلما تخرسوا اختلفوا وتنازعوا وتناقضوا. نعم.
قال: وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه.
يعني قاعدة لا تنساها، كل ما جاء مثبتا في حق الله فيجب أولا أن تعتقد أنها كمالات، وثانيا يجب أن تعتقد أنها ثابتة على أكمل وجه فيما ليس فيه مشابهة مع ما للمخلوقات من الأوصاف المشابهة لاسمها، لا من قريب ولا من بعيد، بس سهل هذا. نعم.
قال: وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت: الجدار لا يظلم.
يعني بيت الشعر المنقول: قبيلة لا يغدرون الناس بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طيب، الآن سؤال: كل ما نفاه الله عز وجل يجب أن تعتقد أنه ما دام الله نفاه فإنه نقص أو لازمه النقص أو يؤدي إلى النقص، فأنت لابد أن تعتقد أن الله لما نفى عن نفسه السنة والنوم لابد أن تعتقد أن السنة والنوم نقص أو أنه يؤدي إلى النقص وهو التعب والنصب والموت. لما نفى الله عز وجل الإحاطة بعلمه: ولا يحيطون به علما، لأن الإحاطة دليل على تمام الإدراك، وتمام الإدراك يعني نقص الصفات، لأن الشيء إذا أدرك معناه لا يمكن أن يكون هناك شيء فوقه، خلاص، والله جل وعلا كمالاته لا متناهية فلا يحاط به. نعم.
قال: إذا تبين هذا فنقول: مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد بانتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم.
هي قاعدة لا ننساها، كل نفي فهو متضمن لإثبات كمال الصفة المضادة، فنفى عن نفسه السنة لكمال قيوميته، نفى عن نفسه النوم لكمال حياته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التحريف. التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى
قوله
تعالى أحسن الله وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى
يعني قرأها بعض أهل البدع كلم الله موسى فصار الموسى متكلم والله مستمع. طيب ما يخالف نسلم لك جدلا أن الآية هكذا، هل الله يسمع عندك أو لا يسمع؟ يقول لا يسمع، إذن إيش الفائدة من هذا؟ ما سويت شيء، أنت لا تثبت لله لا كلاما ولا سمعا، فموسى يتكلم مع من إذا كان الله لا يسمعه؟ يا مسكين، إن قلت يسمع وأثبت صفة السمع فأثبت صفة الكلام، ما الفرق بينهما؟ سبحان من يطمس على البصائر. نعم.
قال الثاني وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث وتحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك.
وتحريف الاستواء بالاستيلاء، وتحريف الاستواء بالاستيلاء، وتحريف العين بالرؤية وهو اللازم، وتحريف الحكمة بالإرادة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى التعطيل، التعطيل لغة التفريغ والإخلاء،
ومنه قوله تعالى وبئر معطلة. ما معنى معطلة؟ أي لا يوجد فيها ماء ولا حولها من يستقي. نعم.
وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل
ينكرون الصفات اكتب كالمعتزلة، وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا كالجهمية الأوائل. نعم.
قال وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض،
وهكذا الماتريدية والأشعرية هم الذين يزعمون أنهم على طريقة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 24 و300، مع أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وألف كتابه العظيم الإبانة ومقالات الإسلاميين، والماتريدية أتباعه بمنصور الماتريدي. نعم.
قال كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض، وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. قال التكييف، التكييف حكاية كيفية الصفة كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا.
بالمناسبة الجعد بن درهم قتل بلسان الشرع، فقد أفتى المفتون في زمانه بأنه زنديق وأنه يقتل، ولم يقتل سياسة كما يروج له بعض السياسيين اليوم، إنما قتل لأنه كان ينكر وجود الله في السماء وينكر أن يكون الله قد أنزل كتبا، هذه الكتب كلامه، وينكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، فقتل الجعد بن درهم، وهكذا الجهم بن صفوان وغيره. نعم.
قال التمثيل والتشبيه، التمثيل إثبات مثيل للشيء والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين.
طبعا بالنسبة للتمثيل والتشبيه الذي جاء نفيه في القرآن هو التمثيل، هو التمثيل. طيب فلماذا السلف يقولون أن الله ليس له شبيه ولا يقول ليس له مثيل، يقول ليس له مثيل ويقول ليس له شبيه، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثلية، نفى عن نفسه المثلية، لأن الكلام كان في الذات ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء. فلما نفى المثلية في الذات علمنا أن المشابهة في الصفات غير ممكنة، لأن المشابهة في الصفات يلزم منه قبل وجود المشابهة التماثل في الذوات، فإذا انتفى التماثل في الذوات تلقائيا تنتفي المشابهة في الصفات. هذه مسألة أيضا مهمة. نعم.
قال أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك.
نسأل الله السلام والعافية. تشبيه المخلوق بالخالق معناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال، حط عليه رقم 1، والحقوق حط عليه رقم 2، والصفات حط عليه رقم 3. لذلك الشيخ قال الأول الثاني الثالث. وقول المتنبي في مدح عبد الله ابن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك، هذا تشبيه للمخلوق الناقص بالخالق. ومثل هذا قول بعض الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم، قول بعض الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم: ومن علومك علم اللوح والقلم، شبهوا علمه بعلم الله عز وجل، هذا من الغلو في الصفات. نعم. نعم. الأول اكتب: فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه، شوف السطر مكتوب عندك، وين كتابك؟ لا، ما دام ما عندك كتاب ما راح اجاوبك، خلي كتابك قدامك.
قال: واما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه ان يثبت لله تعالى في ذاته او صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: ان يدي الله مثل ايدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم.
الهشامية هم أول المشبهة في هذه الملة، واتبعوا في ذلك اليهود، وكذلك نسبت الكرامية إلى التشبيه. هنا ننتبه أن التشبيه على نوعين: تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق إنزال من قدر الله عز وجل، وتشبيه المخلوق بالخالق إعطاؤه منزلة الرب عز وجل. فقول النصارى أن عيسى هو الله هو من تشبيه المخلوق بالخالق، انتبهوا لهذه المسألة. وقول غلاة القبورية إن الولي هو المدبر للكون، إعطاؤه صفات الخالق جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان: أحدهما في أسماء الله، الثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة.
إنكار شيئا منها مثل قول المشركين قالوا وما الرحمن، هذا إنكار. ومثل هذا إنكار شيء من صفات الله عز وجل كقول المنكرين الله ليس له علم، ليس له قدرة ونحو ذلك. نعم.
أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة.
يقولون يد الله كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك. نعم.
أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، ونحو ذلك.
ونحو ذلك تسمية المناطق له بواجب الوجود، ونحو ذلك كتسمية المناطق له بواجب الوجود. نعم.
أنه يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآية الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها، وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. والإلحاد بقسميه حرام لقوله تعالى مهددا للملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة.
أما الإلحاد في باب الأسماء والصفات فالأصل فيه الكفر، ولكن بحسب بعض الصور وبعض الفاعلين قد يتغير الحكم. نقف على الباب الرابع إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.